السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول: إذا حضر الهرس بطل الدرس، ونحن نقول: إذا حضر الدرس بطل الهرس. فأرجو من الإخوة الالتزام بالوقت حتى نتمكن من الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح هذا الكتاب مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ومشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له.
نعم، من الواجبات أيها الفضلاء ما يجب لذاته، ومنها ما يجب لكونه وسيلة إلى واجب، لو لم تفعل لم يفعل الواجب، وهي قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي ما لا يمكن فعل الواجب إلا به، ويسمى عند الأصوليين بمقدمة الواجب. وما لا يتم الواجب إلا به إن كان غير مقدور للمكلف فإنه لا يجب، لأنه لا واجب مع العجز. فالواجب لذاته لو عجز عنه الإنسان يسقط، فكيف بالواجب لغيره؟ فإذا كان غير مقدور للمكلف فإنه لا يجب عليه، كالمشي للأشل. المشي إلى المسجد وسيلة لصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الرجل، فمشيه إلى المسجد واجب. لكن لو فرضنا أن الإنسان لا يستطيع المشي كالأشل، فإنه لا يجب عليه أن يمشي، وكالقيام في الصلاة للأشل أيضا، وكاليد في الكتابة إذا وجبت. فمن ليس له يد لا تجب عليه الكتابة، وهذا أصل في الشريعة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه.
نعم، ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورا للمكلف فإنه يجب عليه، ولو لم يرد به دليل، ولو لم يرد به دليل، لأن دليل أصله دليل له، لأن دليل أصله دليل له، إذ لو لم يجب لما وجب الفعل، وهذا يخالف مقصود الشارع. فصلاة الجماعة واجبة على الرجل، ولا يمكن أن يصلي الرجل الجماعة في المسجد إلا بالسعي إليها، فيجب عليه أن يمشي إلى المسجد، ولو لم يرد بذلك دليل خاص. ومثله أيضاً السعي إلى الجمعة فإنه واجب على القادر، ومثله أيضاً صوم جزء من الليل في طرفيه. والمقصود بصوم جزء من الليل إمساك جزء من الليل ليتم الصوم، لأن الواجب أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يمكن أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر مباشرة
إلا إذا أمسك قبل قليلا ولو لحظة، ولا يمكن أن يصوم إلى الغروب حتى يمسك جزءا من الليل ثم يفطر. فهذا واجب، لأن الواجب لا يتم إلا به. كذلك غسل الوجه، غسل الوجه واجب، ولا يتم غسل الوجه إلا بأن يصل الماء إلى شيء من الرأس، إلى شيء من الرأس. هذا في الواقع، وإن كان قد يقال إنه يمكن غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس، كأن يضع شيئا على رأسه ويغسل وجهه، لكن في الواقع والمعتاد أن الإنسان لا يمكن أن يستوعب الوجه كله إلا إذا غسل شيئا من رأسه. وهذا يسمونه الواجب للاحتياط للعبادة، الواجب للاحتياط للعبادة. يعني مثلا في غسل اليدين في الوضوء، الواجب أن تغسل اليد من طرف الأصابع إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بأن تغسل جزءا من العضد، إلا بأن تغسل جزءا من العضد. هذا الواجب من باب الاحتياط للعبادة، لأنك لو لم تفعل فإنك قد لا تقوم بالواجب عليك. وإذا فهم هذا فإن الأمر يتضح بدون إشكال، لأن بعض مشايخنا قد استشكل هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاه وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام.
نعم، الواجب اجتناب الحرام، الواجب اجتناب الحرام، وما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب. فقد يكون الشيء حلالا في أصله لكنه يصبح حراما لأنه لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه، كما لو اشتبهت أخته من الرضاعة بنساء أجنبيات محصورات. وهذا يمكن، فلو شهد نساء أن أمه أرضعت بنتا من القرية الفلانية لكنهن لا يعرفن اسمها، ويوجد نساء كثر يعني في القرية وإن كن محصورات في مثل السن الذي يذكره هؤلاء النسوة، فإن كل واحدة من أولئك النسوة يمكن أن تكون أخته من الرضاعة. نعم، هي واحدة والباقي حلال له، لكن هنا لما اشتبهت فإنه لا يستطيع أن يجتنب الحرام إلا باجتناب كل هؤلاء النسوة. ولاحظوا يا إخوة أن الفقهاء قالوا بنساء محصورات لإخراج ما لو اشتبهت أخته بنساء الدنيا، فإن هذا لا يحرم عليه النكاح. يعني لو قالت امرأة أو امرأتان: أمك أرضعت بنتا، خمس رضعات، طيب من هي هذه البنت؟ ما ندري. من أي مكان؟ لا نعلم. قبل كم سنة؟ نسينا. هنا في هذه الحال لا يقال إنه يجتنب النساء جميعا. وكذلك لو اشتبهت ميتة بمذكاة أو مذكاة بميتة، فمثلا يعني كان عند الإنسان شاه قد ذكاها، وشاه ماتت فقطع رأسها وصلخ جلدها ثم غاب ثم رجع فاشتبه عليه، هل هذه المذكاة أو الميتة؟ أو هل هذه الميتة أو المذكاة، فإنه يجب عليه أن يجتنب الجميع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال رحمه الله: فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له.
نعم، يعني لو أقدم على الزواج مع الاشتباه فتزوج واحدة من هؤلاء النساء النسوة المحصورات، فإن كان الواقع أنه تزوج أخته من الرضاعة فإنه يأثم ظاهرا وباطنا ويكون فاعلا للحرام ظاهرا وباطنا. وإن كان طبعا أما باطنا فلأنه نكح أخته، وأما ظاهرا فإنه كان يجب عليه أن يجتنب النكاح. وإن كان في الواقع نكح امرأة أجنبية ليست أخته فإنه في الباطن ما فعل حراما ولكنه في الظاهر فعل حراما، لأنه كان يجب عليه اجتناب هذا الزواج. نعم. وكذلك بالنسبة لأكل يعني اللحم إذا اشتبه بين مذكاه وميته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك.
المندوب هذا هو القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية، والمندوب هو المدعو إليه مع الحث، هو المدعو إليه مع الحث. فإذا دعي الإنسان إلى شيء مع الحث على فعله يقال ندب إليه، ندب إليه. والمندوب يعرف اصطلاحا باعتبار حقيقته بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وإن شئت قل ما طلب الشارع فعله على وجه التخيير، ما طلب الشارع فعله على وجه التخيير. ويعرف باعتبار ثمرته كما قال المصنف بأنه ما يقتضي الثواب على الفعل ولا يقتضي العقاب على الترك. والأدق أن يقال ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب، ما يثاب فاعله امتثالا لما ذكرناه في الواجب ولا يستحق تاركه العقاب. نعم.
قال رحمه الله: وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط.
يعني من أسماء المندوب عند الفقهاء السنة والنفل والمستحب، فكلها تطلق على ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب. لكن بعض العلماء فرق بين السنة والمستحب من جهة، وهو أن السنة ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، والمندوب ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أو اقتضته قواعد الشرع، فهذا مندوب.
والنفل وهو الزيادة على الواجب.
وتجدون أن أكثر الفقهاء يقولون يسن مع أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون يستحب مع أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الفقهاء ينظرون إلى المعنى المقصود، وهو أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب، وبعض العلم يدقق في هذا كما ذكرنا. نعم.
وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك
كالطمأنينة. والنفل.
والنفل وهو الزيادة على الواجب.
نعم، يعني النفل هو الزيادة على القدر الواجب عند بعض أهل العلم. النفل معناه الزيادة على القدر الواجب، كما في غسلات الوضوء الواجب هو مرة مرة، فالغسلة الثانية نفل يسمونها نفلا، وسمي نفلا لأنه زيادة، وكذلك في أركان الصلاة الركوع مع الطمأنينة ركن، الزيادة في الركوع نفل. قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب على الراجح، قوله مرة ثانية نفل. إذن النفل على هذا الاعتبار يسبقه واجب وهو زيادة عليه، وهو زيادة عليه. والنفل عند أكثر أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة، مثل المندوب، لا يشترط أن يكون زيادة في الواجب. نعم.
قال رحمه الله: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبة، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب.
نعم، يعني اختلف العلماء يا إخوة في النفل الذي هو زيادة على الواجب، هل يثاب المكلف عليه ثواب الواجب أو يثاب ثواب المستحب؟ معروف يا إخوة أن ثواب الواجب أعلى من ثواب المستحب، فهل يثاب عليه ثواب الواجب لأن ما جاور الشيء أخذ حكمه ولعدم التمييز، خاصة في الأفعال؟ يعني بالنسبة مثلا لغسلات الوضوء تتميز الغسلة الأولى، تتميز ثم الغسلة الثانية، لكن في الفعل عندما أركع مثلا فهناك قدر واجب ثم يصبح نفلا، لكن تحديد القدر الواجب بأنه إلى كذا أمر صعب. ولذلك قال بعض أهل العلم يثاب عليه ثواب الواجب، يثاب عليه ثواب الواجب، وقال بعض أهل العلم بل يثاب عليه ثواب المستحب، يثاب عليه ثواب المستحب لأن له أن يتركه ولا يستحق العقاب، لأن له أن يتركه ولا يستحق العقاب. نعم.
قال رحمه الله: والفضيلة والأفضل كالمندوب.
هذا من أسماء المندوب، أن يقال فضيلة أو يقال أفضل. نعم.
ومحظور وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه.
نعم، المحظور والمحرم كلاهما في اللغة بمعنى الممنوع، وهو ضد الواجب، ضد الواجب. ولذلك سيأتي في كلام المصنف أنهما لا يجتمعان في شيء واحد، فالضدان لا يجتمعان، فالحرام والمحرم والمحظور يعرف باعتبار حقيقته بأنه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، أو ما طلب الشارع تركه على وجه اللزوم، وباعتبار ثمرته بأنه ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، كما قال المصنف. نعم.
وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه.
نعم، والأدق أن يقال ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق تاركه قصدا العقاب، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله قصدا العقاب، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق تاركه قصدا ويستحق تاركه قصدا العقاب. وخلاص تعرفون هذا يا إخوة، الثواب لا بد له من نية، والعقاب لا بد له من قصد، لا بد له من قصد. نعم.
قال رحمه الله: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما.
نعم يا إخوة، عندنا الواحد بالجنس وهو الذي يتنوع أنواعا كالحيوان، واحد بالجنس، فمنه الغنم ومنه البقر ومنه الخنزير، وهذا يمكن أن يكون واجبا وحراما، فأكل الغنم حلال، وإذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك لو لم يأكل من الغنم يصير واجبا، وأكل الخنزير حرام، أكل الخنزير حرام أو أكل الميتة حرام، فهذا واحد بالجنس. وعندنا واحد بالعين، والواحد بالعين لا يتنوع، والواحد بالعين لا يتنوع، فهذا يستحيل أن يجتمع فيه الوجوب والتحريم في وقت واحد. نعم.
كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين.
نعم، الصلاة في الدار المغصوبة ينظر فيها إلى جهتين. الجهة الأولى، هل هي واحدة بالعين أو لا؟ والجهة الثانية، هل النهي عن الصلاة فيها لذاتها أو لوصفها الملازم أو لوصف خارجي؟ فمن قال هي واحدة بالعين فهي صلاة، قال يستحيل أن تكون واجبة محرمة، فهي محرمة فاسدة، فمن صلى في الدار المغصوبة فصلاته فاسدة، لأن يستحيل أن تكون واجبة محرمة لأنها واحدة بالعين عنده. ومن قال إن الجهة منفكة فهي ليست واحدة بالعين، قال يمكن، فيجب عليه أن يصلي ويحرم عليه أن يغصب، فهو يأثم من أجل الغصب وهذا شيء، ويثاب من أجل الصلاة وهذا شيء آخر. أيضا الجهة الثانية، معلوم يا إخوة أن النهي قد يكون عن ذات الشيء فيقتضي الفساد بالاتفاق، كالنهي عن صلاة الحائض، فلو صلت الحائض فإن صلاتها باطلة بالاتفاق، وقد يكون عن وصف عن الشيء لوصفه الملازم. ما معنى لوصفه الملازم يا إخوة؟ انتبهوا، معناه الذي لا يختلف فيه الناس في نفس الوقت، كالنهي عن صوم يوم العيد. يوم العيد هو يوم عيد لنا جميعا، ما يمكن يكون لي عيد ولجاري ليس يوم عيد، هذا وصف ملازم، والنهي عن الشيء لوصفه الملازم يقتضي الفساد عند الجماهير، خالف بعض الحنفية. وقد يكون النهي لوصف خارجي، لوصف خارجي، كالنهي عن الصلاة بثوب الحرير، المأخوذ من معنى السنة. فلو أن رجلا صلى وهو يلبس ثوب حرير فإن صلاته باطلة عند الحنابلة، لأن النهي عن الوصف الخارجي عند الحنابلة يقتضي الفساد، وعند الجمهور لا يقتضي الفساد مع الإثم. انتبهوا للأخير، وقد يكون النهي لوصف مجاور، عندنا وصف لازم، وصف أجنبي يعني يمكن أن ينفك، ووصف مجاور. والوصف المجاور يا إخوة هو الذي لا يتعلق بالذات، لا يتعلق بالذات ولا يتعلق بالشرط، كأن يصلي الرجل وهو يلبس عمامة حرير، يصلي وهو يلبس عمامة حرير، هذا لا يتعلق بذات الصلاة ولا يتعلق بشرطها، فهذا باتفاق العلماء لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، هذا يسمى الوصف المجاور الذي لا يتعلق بالذات ولا يتعلق بالشرط، لا يتعلق بالشرط. ولذلك يا أخوة أقول لكم، ما الفرق بين رجل يصلي بثوب الحرير ورجل يصلي بعمامة الحرير؟ أن الرجل الذي يصلي بثوب الحرير ستر عورته بثوب الحرير، وستر العورة شرط لصحة الصلاة، فكان من الوصف الأجنبي. أما ستر الرأس فليس شرطا لصحة الصلاة، فهذا يسمى وصفا مجاورا. إذا ضبطتم هذا تضبطون مسألة من أهم مسائل أصول الفقه، وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد؟ فإذا قلنا إن النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة نهي عن ذاتها أو عن وصفها الملازم فإنه يقتضي الفساد. كذلك إذا قلنا إنه نهي عن الوصف الأجنبي عند الحنابلة وهو الراجح أنه يقتضي الفساد، وعند الجمهور إذا قلنا إنه لوصف خارجي فإنه لا يقتضي الفساد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح.
نعم، والأمر كما قلت لكم في الأقسام الأربعة. نعم.
قال رحمه الله: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه.
نعم، المكروه في لغة العرب هو المبغض، ويقول بعض أصحاب المعاجم هو ضد المحبوب، هو ضد المحبوب. ويعرف المكروه في الاصطلاح باعتبار حقيقته بأنه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وإن شئت قل ما طلب الشارع تركه على غير وجه اللزوم، ما طلب الشارع تركه على غير وجه اللزوم. ويعرف باعتبار ثمرته كما قال المصنف بأنه ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، ولا عقاب على فعله. والأدق كما قلنا أن يقال ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب على فعله.
قال رحمه الله:
قال كالمنهي عنه نهي تنزيه، أي مما يدل على الكراهة، النهي إذا دل الدليل على أنه للتنزيه، كالنهي عن الصلاة بين السواري، فإن عند جمهور أهل العلم للكراهة. نعم.
ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب.
نعم، المباح في اللغة هو المعلن المظهر المأذون فيه، والواسع يقال باح بسره أي أظهره وأعلنه، ويقال أبحت لك كتابي أي أذنت لك أن تقرأ فيه، ويقال باحة البيت، باحة البيت من معنى الواسع. ويعرف المباح اصطلاحا باعتبار حقيقته بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فلا يتعلق به طلب ولا يتعلق به نهي. وقلنا لذاته لنحترز مما لو تعلق به طلب لأمر خارج أو تعلق به نهي لأمر خارج. فالنوم مثلا مباح لأن النوم لا يتعلق به طلب ولا نهي، لكن قد يطلب النوم شرعا من أجل الاستيقاظ لصلاة الفجر، لا من أجل النوم وإنما من أجل الاستيقاظ لصلاة الفجر. والبيع مباح لكن قد ينهى عنه شرعا لأمر آخر ككونه يشغل عن صلاة الجمعة، كونه يشغل عن صلاة الجمعة. ويعرف باعتبار ثمرته كما قال المصنف بأنه ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. ويسمى المباح والجائز والحلال، وانتبهوا يا إخوة، قد يطلق المباح في الفقه على غير المملوك، على غير المملوك. يقول الفقهاء: من سبق إلى مباح ملكه. من سبق إلى مباح هنا ليس بمعنى الجائز، وإنما بمعنى غير المملوك. من سبق إلى شيء غير مملوك ملكه. وقد يطلق على الجائز غير اللازم، فيقولون: هذا العقد جائز، كما سيأتي إن شاء الله. ليس معناه أنه مباح، ولكن سيأتي بيان معناه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع.
انتبهوا يا إخوة، هنا مزلق أصولي. عندنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة الأعيان المنتفع بها قبل الشرع كالأكل والشرب والظل وغير ذلك قبل الشرع، وهي مسألة فرضت بناء على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولذلك يا إخوة هي قبل الشرع. يعني هل الكافر يجوز له أن يأكل التفاح أو ما يجوز له؟ وهذه مسألة لا طائل تحتها من جهة الفقه. والمسألة الثانية مسألة الأعيان المسكوت عنها بعد الشرع، مسألة الأعيان المسكوت عنها بعد الشرع، وهذه مسألة مفيدة جدا في الفقه. إذا سكت الشرع عن عبادة فإنه يقتضي التحريم، وإذا سكت عن عادة فإنه يقتضي الإباحة. فإذا سكت الشارع عن عبادة فإنه يقتضي تحريم فعلها، فالعبادات مبنية على التوقيف. وإذا سكت الشارع عن عادة فإنه يقتضي جوازها وإباحتها. وقد نقل شيخ الإسلام وغيره الإجماع على هذا، وبعض الأصوليين خلط بين المسألتين، فنقل الخلاف في المسألة العقلية الأعيان المنتفع بها قبل الشرع إلى المسألة الشرعية، وهي الأشياء المسكوت عنها بعد الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا غلط قبيح، لو نبه إليه لتنبه. ومع ذلك يا إخوة هذا الغلط موجود في أكثر كتب الأصول، يخلطون بين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله:
إذن يا إخوة مسألة الأعيان قبل البعثة مسألة عقلية فيها خلاف لا طائل تحتها، ومسألة الأعيان بعد الشرع الأعيان المسكوت عنها بعد الشرع مسألة شرعية اتفاقية مؤثرة في كثير من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الخرزي والأكثرون.
لا، هو الجزري، هو هكذا مكتوب في أكثر نسخ الكتاب، لكن المعروف هو الجزري الحنبلي. نعم.
قال رحمه الله: ووضعية، وهي أربعة.
نعم، هذا القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية، وهي الأحكام الوضعية. والفرق بينها وبين الأحكام التكليفية أن الحكم التكليفي مقصود والحكم الوضعي خادم. الحكم الوضعي يخدم الحكم التكليفي، والمقصود هو الحكم التكليفي. والفرق الثاني أن الحكم التكليفي يتعلق به الطلب، أما الحكم الوضعي فلا يتعلق به الطلب. يعني لا يطلب منا يا إخوة أن نجعل الشمس تزول، هذا حكم وضعي، لكن طلب منا أن نصلي، هذا حكم تكليفي. الفرق الثالث أن الحكم التكليفي لا بد أن يكون مقدورا عليه، أما الحكم الوضعي فلا تشترط له القدرة. والحكم الوضعي في الاصطلاح يا إخوة ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء أو سبب. ما هو الحكم الوضعي؟ ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء أو سبب، وسيأتي تفصيل هذا. فمن أمارات الثبوت شروط الوجوب، هي علامات على ثبوت الوجوب. ومن أمارات الانتفاء الموانع كالحيض بالنسبة للمرأة. ومن علامات النفوذ علامات الصحة. ومن علامات الإلغاء علامات الفساد أو سبب. هذه أقسام الحكم الوضعي. ويزيد الأصوليون أو بعض الأصوليين الرخصة والعزيمة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحم الله: أحدها ما يظهر به الحكم وهو
نعم
نوعان.
هي أربعة على وجه الإجمال. أحدها ما يظهر به الحكم. ما معنى ما يظهر به الحكم؟ يعني ما يكشف عن الحكم، ما يكشف عن الحكم، وهو نوعان. نعم.
وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية.
نعم. العلة في اللغة المرض أو ما يقتضي التغيير. والعلة نوعان: النوع الأول علة عقلية وتسمى بالتلازم العقلي، بالتلازم العقلي، بحيث تكون العلة ملازمة للحكم، كالنار علة للإحراق. هذا يا إخوة ما يتخلف، يعني ما تكون النار محرقة في الكويت غير محرقة في السعودية، هذه العلة العقلية ما تتخلف، لازمة. والنوع الثاني هي العلة الشرعية، وقد اختلف في تعريفها اختلافا كثيرا بسبب الخلاف العقدي في تعليل شرع الله ومسألة تأثير الأسباب، مسألتان عقديتان عقدتا العلة حتى صارت العلة في الأصول علة. مسألة تعليل شرع الله، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يشرع للحكمة تفضلا منه وإحسانا، ومسألة تأثير الأسباب، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأسباب مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة، مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة. لكن لما خالفت الفرق أثر ذلك في تعريف العلة. ونحن نقول يا إخوة، كل إنسان في كل علم عندما يتكلم يتأثر بعقيدته، فلا تقل أنا أدرس النحو والنحو لا علاقة له بالعقيدة. لا، من يحمل عقيدة لابد أن يتأثر. وذلك ابن جني وهو من كبار أهل اللغة ملأ كتبه اللغوية بأمثلة تؤيد عقيدة المعتزلة، لأنه معتزلي. فالمؤلف يتأثر بعقيدته. الأصوليون عندما جاءوا إلى تعريف العلة استصحبوا عقائدهم، فأثر ذلك في تعريف العلة تأثيرا عظيما. والعلة قيل في تعريفها ما قاله المصنف، نعم،
أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه.
نعم، المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه أي أنها أمارة على الحكم، يوجد حيث توجد، وهذا مبني على عقيدة الأشاعرة الذين يقولون إن الله يشرع لمحض المشيئة لا للحكمة، وبناء عليه العلة إنما هي أمارة علق عليها الحكم. نعم.
وقيل الباعث له على إثباته وهذا أولى.
نعم، قيل العلة هي الباعث على شرع الحكم، وهذا مبني بالنسبة للمصنف على الصواب، وهو أن الله يشرع لحكمة تفضلا منه وإحسانا. فالعلة هي الوصف المشتمل على الحكمة التي أرادها الله من تشريع الحكم. العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة التي أرادها الله من تشريع الحكم، كالسفر علة للقصر، لأن السفر وصف ظاهر منضبط مشتمل على الحكمة التي أرادها الله عز وجل من تشريع القصر، لأن السفر فيه مشقة، والله أراد من تشريع القصر رفع المشقة، رفع المشقة، فهذه العلة. والحظوا يا إخوة أني قلت قول المصنف الباعث على إثبات الحكم مبني على الصواب بالنسبة للمصنف، لأن المعتزلة يعرفون العلة بنفس هذا التعريف، لكن بناء على عقيدتهم، وهي أن الله يجب عليه أن يشرع للحكمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الله يشرع للحكمة تفضلا منه وإحسانا. أما المعتزلة فيقولون يجب على الله، وهذا كلام باطل. نعم.
قال رحمه الله والسبب: وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية.
نعم، سبب هذا النوع الثاني نحن إن شاء الله سنتوقف 27 دقيقة اليوم، أما غدا فسنأخذ يعني راحتنا في الوقت، وأما بعد غد فسنأخذ راحتنا في الوقت إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع ما يظهر به الحكم، لأنه قال القسم الأول ما يظهر به الحكم وهو نوعان، النوع الأول العلة، والعلة مظهرة للحكم لأن الحكم يدور معها وجودا وعدما. النوع الثاني السبب، والسبب في اللغة هو الموصل إلى المقصود، هو الموصل إلى المقصود، فالطريق سبب لأنه يوصلك إلى مقصودك، والسلم سبب لأنه يوصلك إلى العلو الذي تريده. وفي اصطلاح الأصوليين السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالسبب مؤثر في الجانبين، في جانب الوجود وفي جانب العدم، وهو مظهر للحكم. فمثلا دخول وقت صلاة العصر سبب لوجوبها، فيلزم من دخول الوقت وجوب صلاة العصر، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب صلاة العصر وإدراك غروب شمس آخر يوم من رمضان سبب لوجوب زكاة الفطر، فمن أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر، ومن مات قبل ذلك لم تجب عليه زكاة الفطر. نعم. والفقهاء يطلقون السبب أيضا على ما يحصل به الإتلاف دون أن يتخلل بينه وبين الإتلاف فعل، يطلقون السبب على ما يحصل به الإتلاف دون أن يتخلل بينه وبين الإتلاف فعل، وهذا معنى قول المصنف وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة. يا إخوة، هناك قفص وفيه طائر، جئت أنا وفتحت باب القفص، جئت وفتحت باب القفص ثم الطائر بنفسه خرج وطار ولم يرجع، فتح باب القفص سبب لأني لم أباشر إخراج الطائر لكن تسببت، والمباشرة هي مباشرة الإتلاف بالفعل. والمصنف قال كالحفر مع التردي، انتبهوا للمثال، شخص حفر حفرة في الطريق ليقع فيها شخص يكره شخصا وأراد أن يؤذيه ويعرف أنه يمشي لصلاة الفجر من هذا الطريق والطريق مظلم، فحفر حفرة ليقع فيها هذا الشخص، هو متسبب، هذا الشخص يمشي الفجر فجاء رجل فقذفه فيها، الآن القاذف مباشر والحافر متسبب، هذا معنى قوله كالحفر مع التردية. نعم.
قال رحمه الله وفي علة العلة كالرمي في القتل الموت.
نعم.
وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل القصاصي.
نعم، الفقهاء يطلقون السبب على علة العلة، ما معنى هذا؟ أي على ما بنيت عليه العلة. الآن يا إخوة، إذا أطلق الإنسان الرصاصة، إذا أطلق الرصاصة فأصابت إنسانا فقتلته، علة القتل ما هي؟ إصابة الرصاصة، يعني ممكن يطلق الرصاصة وما تصيب الإنسان، إذن العلة ليست الرمي وإنما العلة إصابة الرصاصة الجسد. طيب، ما الذي بنيت عليه العلة؟ الرمي، فالرمي علة العلة ويسمى سببا، فيقولون سبب القتل الرمي وعلة القتل الإصابة، سبب القتل الرمي وعلة القتل الإصابة، كما يطلقون السبب على العلة بدون شرطها، بدون شرطها، يعني أن يوجد السبب أو توجد العلة ويتخلف الشرط، كملك النصاب علة لوجوب الزكاة، فإذا كان مع عدم حولان الحول يسمى سببا، فإذا حال الحول يسمى علة. انتبهوا، ملك النصاب هل هو علة لوجوب الزكاة أو سبب؟ يقولون إذا كان قبل حولان الحول هو سبب، فإذا حال الحول هو علة، هذا معنى قولهم إنهم يطلقون السبب على العلة بدون شرطها، يعني العلة قبل وجود شرطها أو قبل وجود الشرط تسمى سببا، فإذا وجد الشرط تسمى علة، كما يطلقون السبب على العلة الشرعية فيسمونها علة ويسمونها سببا. كالإسكار علة لتحريم الخمر وسبب لتحريم الخمر، فقط الجزئية الأخيرة. نعم.
وفي العلة نفسها كالقتل القصاص، ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب.
نعم، إذا كانت العلة مكونة من أوصاف كالقتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، فإن كل وصف جزء السبب، فالقتل جزء السبب، والعمد جزء السبب، والعدوان جزء السبب، والأوصاف كلها سبب، والأوصاف كلها سبب. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل الأحكام ودليل الكتاب ودليل السنة إن شاء الله عز وجل. هذا الكتاب كما قلت من أنفع ما يكون لطالب العلم، وأنا في ظني أن من فهم كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفهم هذا الكتاب فقد أدرك الأصول، فإن أراد التبحر فعليه بكشف عليه بشرح الكوكب المنير. يعني من قرأ الأصول من علم الأصول لابن عثيمين وفهمه، وقد من الله عليه بشرحه وطبع في مجلد، وقرأ هذا الكتاب وفهمه أدرك الأصول، سار عنده علم بالأصول. فإذا أراد التبحر في الأصول فعليه بشرح الكوكب المنير. وفق الله الجميع، وحقيقة أشكر لكم شكرا كبيرا حضوركم وحرصكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصبر وهذا العمل الذي تعملونه رفعة لكم في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.